وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه يوم بيجي فضل يقول لك إيه تولى وأعرض يعني معناها رد ها؟ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، يعني فيه زيادة، مع أن هذا ترك محض بس مش أي زيادة تانية، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ كلام شيخ الإسلام كده موافق لكلام سيد قطب رحمه الله. طيب نقرأ كلمة الحتة دي. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان، النفاق بيثبت وبيزول الإيمان مش بينقص، يزول مش ده كلام يعني سيد قطب. طيب ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا إيه ثاني؟ ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، مفيش جحود مفيش تجديد مفيش أي حاجة، ده مجرد إنه ترك والداعي إلى الترك قوة الشهوة. ترتب على كده إيه؟ زوال الإيمان وحلول النفاق في القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ده ينبغي ان احنا لما نسمعه كده ما نظنش ان احنا ايه بنتكلم على الطواغيت بس، احنا بنتكلم على انفسنا. اياك واحد يقول لك تعالى الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم تقوم تصد وتقول لا انا مش عايز كتاب ولا سنه، زي بيقول البياعين الالف الاسواق يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال رسول الله هناك ولا هنشرب، اعوذ بالله لما قال في السوق. خدت بالك؟ ويؤيد ذلك مثل كلام شيخ الإسلام، ماشي عشان تعرف مذهب شيخ الإسلام في المسألة. ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره، قال حدثنا شعيب بن صعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتيبة بن ضمرة قال حدثني أبي عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن أذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إليه، فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى صاحبه أن يرضى، وقال نأتي عمر بن الخطاب فأتياه، فقال المقضي له قد اختصمنا، المقضي له نوع مين؟ اليهودي بقى بعض الأقوال، فقال المقضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فابى ان يرضى، ثم اتينا ابا بكر الصديق فقال انتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فابى ان يرضى، فساله عمر فقال كذلك. حصل كده؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به راس الذي ابى ان يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار، يعني ده مرسل لكن له شاهد من وجه اخر يصلح للاعتبار. قال ابن بحين حدثنا الجوزجاني قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيئه، وابن لهيئه ضعيف الا ان روى عنه مين العبادله. قال عن ابي الاسود قال عن عروه بن الزبير قال اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لاحدهما فقال الذي قضي عليه ردنا الى عمر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم انطلقوا الى عمر. فانطلق فلما اتى عمر قال الذي قضي عليه قال الذي قضي له يا ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي وان هذا قال ردنا الى عمر فردنا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اكذلك بالذي قضي عليه؟ قال نعم. فقال عمر مكانك حتى اخرج فاقضي بينكما. فخرج مشتبها على سيفه فضرب الذي قال ردنا الى عمر فقتله، وادبر الاخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر صاحبي ولولا ما اعجزته لقتلني، يعني لولا ان انا جريت ما تقنيش. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل مؤمن. فانزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فبرأ الله عمر من قتله. وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال، وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى. الشيخ الإسلام بن يقول وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، لا أنه حجة إذا انفرد. أنا كتبت في الهامش وقواه الحافظ بن فتح في الجزء الخامس صفحة 46، ويراجع تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 101، وتفسير النيسابوري في هامش الطبري المجلد الخامس صفحة 83 وصفحة 85. ده كلام شيخ الإسلام. يبقى أنت فهمت كده مذهب شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ ها؟ فاكر لما اللجنة الدائمة أحالت على شيخ الإسلام في هذا الصدد قالت ويبين ذلك، لما واحد بعد يسألها إن في ناس بيستشكلوا عليها بيقولوا الله أنت إزاي تقول إن تطبيق أو تحكيم غير شريعة الله عز وجل كفر، مع أن الله عز وجل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والإرادة محلها القلب، وأنت لا تستطيع أن تطلع على ما في القلوب فكيف تحكم على هؤلاء؟ فاكرين الفتوى دي؟ فقالت اللجنة الدائمة يبين هذا قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يبقى ده معنى أنهم إيه؟ يريدون أن يتحكموا للطاغوت. ويبين هذا غاية البيان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم والحديث الذي استدل به، هو الكلام اللي احنا بنقوله ده. ورحت تعيشها قرأت لكم الحديث وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب تعالى شوف ابن حزم صفحة 195 221 249 على نفس الآية، نجيب آية 195 ده الجزء الثالث من الصفر 195. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عن ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرج مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي به. فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. يقول لك إيه؟ طيب هو بيقول إيه؟ لا يكون مؤمنا أي كامل الإيمان، هو بيعمله كده. طيب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي به، لا إيمان أي كاملا لمن لم يأتي به. تنسيب الموضع ده صفحة 195، نشوف كده الموضوع بتاع 221 فيه زيادة على المعنى ده، تمنع فيه التأويل بتاع هؤلاء المبطلين. والله أنا ما كنت أتصور أن يتصدى أقوام للدفاع عن الصواغيت هذا الدفاع المجيد. والمهم أن الضال المصري بيقول في الشريط رقم 56 بتاعه: وإن كنا قد نعتقد أن هؤلاء كفار خارجون عن الملة. ليه فتحت المندل؟ يعني إيه وإن كنا قد نعتقد؟ في الشريط رقم 56 وإن كان يغلبه، قول صاحب حضرتك العبارة، وإن كان يغلبه على ظننا، يغلب على ظننا أن هؤلاء كفار في الباطن. فتح المندل ده العمل إيه بالضبط؟ ولو أنت غلب على ظنك أن هؤلاء كفار في الباطن، كفار في الباطن، تقوم تعادي إخوانك من أهل السنة وتقول إن الخوارج كانوا في يعني إيه أشرف من هؤلاء، ولا كانوا إيه؟ كانوا شرفاء، وإن شئت قلت شرفاء. ها؟ في الشريط رقم 60، في الشريط رقم 60 الشيخ هو اللي ينقل إلي هذه الأشياء، موجودة في الشرائط صفحة 56، أي قصدي الشريط رقم 56 اللي هو بيقول: وإن كان يغلبه على ظننا أن هؤلاء كفار في الباطن، يريد أن يفر من الباطل الذي يوقع الناس فيه ولم يستطيع. عارف إزاي دول كفار في الباطل؟ محدش سأله من إخوانه لما خدوا الكلام ده، محدش فكر إنه يراجع. سبحان الله. زي ما أقول لك إيه، وأما عن فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هنا بقى العمدلي، فقد نقل بعض تلاميذه عنه تفصيلا. سأل لما نيجي عند فتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ سنجد أن هذا الكلام الذي ستره خالد العمدلي ينبغي أن يصحك الشكلة. محمد بن إبراهيم آل الشيخ فصل في هذه الرسالة وفي هذه الفتوى تفصيلا. نسأل بقى تلاميذ اللي بيحكوا عنه ان هو كان له تفصيل في هذا الامر. ما هو التفصيل ده؟ ذكر الكفر المخرج من الملة ستة انواع، وبعدين كفر غير مخرج من الملة، كفر دون كفر، ونتكلم عن الامور التفصيلية. فنسألهم في التفصيل اللي انت تترفع كده خمن ولما بالودع، شوف ايه التفصيل اللي ممكن يرد بعد هذه التفاصيل الشديدة التي ذكرها محمد ابن ابراهيم قال الشيخ. وهذه مقالات لا يعجز عنها احد، دي مقالات يا اخوانا لا يعجز عنها احد. ساتيك برساله ماجستير من نفس الجامعه، جامعه محمد بن سعود في حكم الديار، دار الكفر ودار الاسلام، وما هو مناط الحكم على الدار. يوم المتخلف الجاهل يقول لك: وكلمه المناط التي يفرح بها هؤلاء، يفرح بها هؤلاء، دي تعبيرات اهل العلم يضيقون درع الدار. انا مش عارف اقول ايه، دي تعبيرات اهل العلم. المرض هو العلة، مش في أحكام موقوفة أو مبنية على علل. فلما يجي يقول مرض الحكم يعني علته التثبت من وجود العلة، يقول لك الكلمة دي أصوات تعجبهم قوي وبيضحك. زي ما واحد آخر متخلف يقول: هذه حزلقة أصولية من الشافعي، حزلقة أصولية من الشافعي. ليه؟ واحد شاف إن علم الأصول ده، أصول الفقه ده، شاف منه. وفعلا الجهل يفعل اكثر من ذلك، ما كذبوا ما لم يحيطوا بعلم. تعالوا نشوف صفحه 221. ومن النصوص على ان الاعمال ايمان قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره، ثم يسلم لمن حكم به عليه السلام لما حكم به عليه السلام، ولا يجد في نفسه حرج مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقد. غير التصديق بلا شك، كل دي أعمال غير التصديق. طيب تعال نشوف كده صفحة 249. شوف تاني يا سيدي. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا. صح يا اخوان؟ ليه؟ واحد زنى، هل الزنا من سبيل المؤمنين يكفر؟ لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين. وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا، مش الآية دي، ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هي دي بقى، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى شايف الترتيب هو ماشي في الكلام، كل كلام فيه زاد عن اللي قبله. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. واضح الكلام؟ ادي كلام ابن حزم رحمه الله. تعالى كده نشوف كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة 2 على 353، فجعل الإعراب عن تعليقا على الآية، فجعل الإعراب عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. نفس الكلام اللي قاله الشيخ سيد قطب رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الطريق المسلول صفحة 33 باختصار، لكن رجع الاختصار انا قرأت عليه صفحة 36 كده 37 36 37 لسه جاء صفحة ثانية كمان مهمة جدا في 500 كده. وقال ابن تيمية بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن، إلى أن قال فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ده نفس كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله. طيب تعال نشوف بقى حكم الطاغوت هنا. واحد ثاني كده اسمه الإمام الشوكاني صاحب نادي الأوتار. الرجل كان قاعد بالليل في يوم من زعل بقى وقال مطحون جدا وبرر بالسيف على إخوانه من أهل الحق لأنهم يكفرون الذين يحكمون الطاغوت ويتحاكمون إليه. لا، الرجل كان في وادي ثاني خالص. أهل الحق ليسوا هؤلاء، هؤلاء أناس طعانون في أعراض الدعاة وفي أعراض أهل السنة يتميزون بكبر وجهل. كبر كيف أنه يضع نفسه فوق الجميع ويعطي لنفسه الصلاحية في أن ينتقد الجميع وأن يزنهم وأن يزنهم وأن ولا تجده تعرض أبدا بقضية باطل في مجتمعه الذي يعيش فيه مهما عظمت القضية. لعلكم سمعتم، ولن أتحدث عن هذا الموضوع الآن، سمعتم من يقول المسلمون على حق والنصارى على حق، مفيش حاجة. مين يا شيخ عمر؟ ها؟ طيب ده راجل كبير رب كبير أوي في الأزهر. الوكيل الشيخ فوز مين؟ الزفزاف. الزفزاف حل واستبيح الربا وكانت مؤتمرات السكان وكل شيء. هل جت واحدة من هؤلاء تكلم عن أي قضية من هذه القضايا، قضايا الباطل؟ إلا بيقول لك ويغلب على ظننا أنهم كانوا بعد ما يتهمنا بأننا خوارج ومعتزلة و و و و و ويجي الأستاذ المحترم خالد العنبري في أول الرسالة يقول لك سفك الدماء وأراق وعمل. تعالى كده نشوف الشوكاني دي مجموعة الرسائل السلفية يا أخوانا، الرسائل السلفية في مجموعة الرسائل في الحقيقة لهذا الرجل يعني لا غنى لطالب العلم عنها. في بقى رسالة اسمها الدواء العاجل في دفع العدو الصائل للإمام المحقق شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني. احنا عايزين احنا يعني ايه نقرا هذه الرسالة بقلوب حاضرة. كيف من هؤلاء؟ لكن شيخ العالم الذي يحمل هم الناس وقضايا الإسلام. قال الشوكاني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي على رسولك الأمين وآله الطاهرين وصحبه الراشدين. أما بعد، فإنها قد دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبحات، فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به لا سيما أهل العلم، أهل العلم والأمر القادرين على إنفاذ الحق ودفع الباطل، كانت العقوبة قريبة الحدوث، ولا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهي معروفة عند المقصر والكامل. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، مش كده؟ حديث مين ده؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وكذلك قصة أصحاب السبت. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على كل فرد أن ينظر في أحوال نفسه وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر، فإن غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت أنيابها، وأنها واردة عليه وواصلة عن قريب إليه. وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره من العباد إما عموما أو خصوصا فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشر، فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم بيبقى عين في العقوبة فعلا. ما في مهانك في المعصية ده مهانك في العقوبة فعلا. فهم واقعون في عقوبة الله لهم فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتصنيفه عليهم ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا على فرض أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه وهم مصممون على ذيهم سادرون في جهلهم. فإن كان من يتأهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله ولا مبلغ لها إلى عباده فهو شريكهم في جميع ما اختلفوه من معاصي الله سبحانه مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم، كما صح في قصة من تعدى السبت من أتباع موسى عليه السلام فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط عذابه ومسخهم قردة وخنازير مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب. يعني الشوكاني بيعتبر أن الفرقة التي سكت الله عز وجل عنها من الهلكة مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب بل سكتوا عن إبلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أنه لا فرق بين فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها وبين من لم يرض بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك. خلي بالك، لا فرق بين فاعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها ومن لم يرض بها ولم يفعلها لكنه ترك النهي عنها ومكافحتها بغير عذر شرعي يسوغ له ذلك. في الفرق بين الثلاثة. والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها وبين من لم يرض بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنهم. ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. بهذا جاءت حجج الله وقامت براهينه ونطقت به كتبه وأبلغته إلى عباده رسله. ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين. يعني أنا بفكر في كل المعاني دي الأمير الشوكاني رحمه الله فوصل إلى شيء بقى معين. شو بيقول بقى؟ فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواب وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من الأسباب الرزق وعقل المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم وأفضى إلى ذهاب كثير من الأملاك وعدم نفاق نفايس الأموال وحبائس الذخائر. ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى تدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين. هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته بأخفافها. وأما من قد وفلت عليه وقدمت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت وقرت بناحيته كالقطر اليماني وما جاوره فيا لله كم من بحار دم أراقت. هذه الفتن يعني كم من بحار دم أراقت ومن نفوس أزهقت ومن محارب هتكت ومن أموال أباحت ومن قرى ومدائن صاحت بها الطوائح وصاحت عليها الصوائح.